إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل سبحانه وتعالى. وصلنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي المتوفى سنة 18 بعد 400 إلى سياق ما روي من فضائل العباس وحمزة عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عليهما وغيرهما. فهذا سياق في مناقب أهل البيت، ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وننزلهم منازلهم وبالخير نذكرهم، ولكن لا نغلو فيهم كما غلت فيهم طائفة فوصفتهم بالعصمة فهذا غلو فيهم، وفي المقابل ناصبهم طائفة العداء وسموا النواصب. وأما أهل السنة والجماعة فهم يحبونهم وينزلونهم منزلتهم قد وصلنا إلى هذا السياق، ولكن قبل أن ندخل في هذا السياق هناك بعض الأمور المتعلقة بالسياق الذي قبله، وهو ما يتعلق ببقية الستة فنذكر أولا يعني تواريخ وفاتهم لأن هذا من الأمور المطلوبة. فسعد ابن أبي وقاص توفي سنة 55 من الهجرة، الزبير توفي سنة 36 من الهجرة، ومثله طلحة لأنهما قتلا في سنة واحدة في موقعة الجمل. أبو عبيدة توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس الذي نزل ببلاد الشام سنة 18 من الهجرة. سعيد بن زيد توفي سنة 51 من الهجرة. ويبقى لنا من الستة عبد الرحمن ابن عوف توفي سنة 32 من الهجرة طيب، الأمر الثاني نذكر فضائل سعيد ابن زيد، لأننا في المرة الماضية لم نذكر له إلا يعني فضلين اثنين. وسعيد ابن زيد يعني ربما لا تذكر مناقبه كثيرا، فمن أجل هذا نريد أن نتوسع في ذكر مناقبه لأنه من العشرة. فجمعنا له في ذلك 9 فضائل. سعيد ابن زيد، الأولى أنه مستجاب الدعوة كما في قصة المرأة التي افترت عليه وهي أروى بنت أويس. أروى بنت أويس افترت على سعيد بن زيد أنه أخذ من أرضها، ورفعت أمرها إلى مروان بن الحكم، فأرسل إليه مروان بن الحكم فسأله فقال: كيف آخذ من أرضها شيئا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فقال له مروان: أما إني لا أسألك بينة بعد هذا. فما أحسن يعني المتهم وما أحسن القاضي. قال: لا أسألك بينة بعد هذا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه معلوم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول ويعملون بعلمهم، والعمل بالعلم هذا من العقائد، ليست العقيدة فقط أن نتعلم مسائل نظرية، وإنما من أصل العقيدة أن نعمل بما نعتقد. وأقوى دليل على هذا أن أهل السنة والجماعة جعلوا العمل الصالح من الإيش؟ من الإيمان، يعني من العقيدة. العمل الصالح من الإيمان، فالعمل من العقيدة، ليست العقيدة فقط مسائل تتعلم وتبحث وتعرف فروعها دون أن نعمل بها. فلما ذكر له هذا الحديث قال: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كنت كاذبة، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. هذا حديث متفق عليه. الفضل الثاني من فضائله أنه من العشرة، المبشرين بالجنة، حتى وإن لم تذكر له كثير فضائل فيكفي أنه من العشرة. الثالث أن والده زيد بن عمرو الحنيف. إيش يعني الحنيف؟ الذي لم يعبد الأصنام ولم يأكل مما ذبح على النصب. هذا أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. أخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين وكره النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة، وأظهر خلاف قومه واعتزل آلهتهم، وما كان يعبد آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم. فقال لي: يا عامر، إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد، وإسماعيل من بعده، وكانوا يصلون إلى هذه القبلة فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام. قال عامر بن ربيعة: فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأخبرته بقول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وأخرج ابن سعد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا عمرو بن زيد، هذا زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، يبعث يوم القيامة أمة وحده، وإسناده حسن. فإذا هذا من مناقب سعيد بن زيد، أن والده زيد بن عمرو كان حنيفا على ملة إبراهيم. الرابع: أنه لم يشهد بدرا لأنه كان يتحسس خبر العير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتحسس خبر العير، عير قريش. فلما أخذوا طريق الساحل يعني ما ظفر بهم سعيد بن زيد، والتقى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الوقعة، فرجع سعيد بن زيد إلى المدينة، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع، فخرج فإذا الناس قد فرغوا من بدر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه، فكأنه شهد بدرا. ثم بعد ذلك شهد المشاهد كلها ولم يتغيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. الخامس: لم يكن متأخرا عن رتبة أهل الشورى، لكن أخره عمر لأنه ابن عمه. يقول قائل: لماذا لم يجعله عمر في أهل الشورى الستة؟ نقول: رتبته لا تقل عنهم، وإنما لم يجعله عمر في أهل الشورى لأنه ابن عمه، حتى ما يقال أنه اختار ابن عمه، كما قال عمر رضي الله عنه في ابنه ابن عمر، قال إيش؟ قال: يشهدكم ابن عمر وليس له في الأمر شيء. السادس: الصبر على الإيمان، الصبر على الإيمان. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما علم بإسلام سعيد بن زيد الذي كان تزوج أخت عمر، فجاء عمر وانتهرهما وضربهما، فصبر على ذلك، فصبر على ذلك. إذن صبره على الإيمان. السابع: أنه من السابقين، أنه من السابقين إلى الإسلام. الثامن: أنه ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في صلح الحديبية. التاسع: أنه ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنه ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهذا بالنسبة لسعيد بن زيد. بقي من الستة عبد الرحمن ابن عوف. طبعا هذا المصنف ما ذكر شيئا من مناقبه ونحن لم نذكر شيئا من مناقبه في المرة الماضية. عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32 من الهجرة، وقد جمعنا من مناقبه 10. الأول: شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان لما أعطى جماعة ووكل عبد الرحمن إلى إيمانه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وما أعطى عبد الرحمن، فسأل عبد الرحمن في ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكله إلى إيمانه. الثاني: أنه جواد كريم صابر، جواد كريم صابر من خير الناس على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما خيرهم، أكثر من احتفى واهتم بأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده عبد الرحمن بن عوف. ولذلك أرسل إلى عائشة مرة عطاء فقالت: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. الثالث: شهادة عثمان له بأنه لا أحد خير منه في الهجرة، لا أحد خير منه في الهجرة. الرابع: شهادة عمرو بن العاص له بأنه سلم، سلم من التلبس بولاية فتم له أجره، فتم له أجره، سلم من التلبس بولاية فتم له أجره، لأن الدخول في الولايات في الغالب أنه ينقص أجر الإنسان، فشهد عمرو بن العاص له بذلك بأنه تم له أجره لأنه لم يدخل في الولايات. نعم. من الذي قال قتل مصعب هو خير مني؟ هو. نعم، لما قدم له يعني طعام وكان صائما فقال يعني قتل مصعب وهو خير مني، وقتل من؟ حمزة وهو خير مني، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وما أكل، رضي الله عنه وأرضاه. الخامس: شهادة علي بن أبي طالب له بقوله: اذهب ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها. فقد أدركت صفوها، يعني صفو هذه الدنيا من الإيمان والعمل الصالح، وسبقت رنقها، رنقها يعني كدرها. هذا الذي مر، هذه الخمسة التي مرت كلها بأسانيد صحيحة في فضائل الصحابة للإمام أحمد المجلد الثاني صفحة 908 وما بعدها. السادس: أنه أصيب يوم أحد فهتم، فهتم، كسرت ثنيته فهتم، وجرح 20 جراحة أو أكثر. السابع: أنه من السابقين. الثامن: أنه كان من أغنياء الصحابة وكان يطلب المال لينفقه في سبيل الله، وكان عفيفا. ولما قدم المدينة قال: دلوني على السوق. نعم، هذا كله من العقائد أيها الإخوة. التفريق بين العقيدة والعمل، العقيدة والمنهج، هذا كله التفريق غير صحيح، كله دين واحد، قول وعمل. نعم. أما يقولون هذا إنسان يعرف العقيدة ثم أخلاقه في منتهى السوء، هذه عقيدته ناقصة. لو كانت عقيدته صحيحة تامة لظهر ذلك في أخلاقه وفي عمله وفي معاملاته. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري. نعم. التاسع، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد لما كان بينه وبين عبد الرحمن شيء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد؟ قال: لا تسبوا أصحابي. طيب، أليس خالد من أصحابه؟ خالد من أصحابه، بلى. فيكون هذا تخصيص عبد الرحمن بمزيد إيش؟ بمزيد صحبة. تخصيص عبد الرحمن بمزيد صحبة، هو ومن كان معه من السابقين. العاشر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلفه ركعة لما شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في حاجة له، فوجدهم قد قدموا عبد الرحمن يصلي بهم، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة. وبهذا يكون تم الكلام على العشرة. الإمام الذهبي، وطبعا هذه أمور عقائدية مهمة، بعد أن ذكر يعني ترجمة سعيد بن زيد وهو آخر العشرة، قال الإمام الذهبي في نهاية ترجمة سعيد بن زيد، قال الإمام الذهبي: فهذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، فأبعد الله الروافض ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم، وهو من؟ علي بن أبي طالب. كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم، وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، فوالله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتجر ويتكسب لا لرغبة في أمواله ولا لرهبة من عشيرته ورجاله، ويحك، أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض، لا حيلة في برئه، لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن ومرض عضال، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. قال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يثبت حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه في قلوبنا، وأن يرزقنا بحبهم الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال سياق ما روي من فضائل العباس وحمزة عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سياق في مناقب أهل البيت، هذا سياق في مناقب أهل البيت، ونحن نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. وقال: إني تارك فيكم ثقلين، ثقلين يعني إيش؟ يعني شيئين عظيمين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا أي احفظوه وأدوا حقهم، أرقبوا محمدا في أهل بيته. في هداية الرواة من مناقب أهل البيت الشيء الكثير، يمكن أن تراجع المجلد الخامس من صفحة 444 وما بعده، فقد ذكر الكثير من فضائل أهل البيت. طيب، هذا المصطلح آل البيت له عدة إطلاقات، له عدة إطلاقات. الأول يطلق على زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن، يطلق على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السياق في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قبله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فإذا يدخل في آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. الثاني: ويدخل أهل بيته، أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، كما في حديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخلهم في كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. فنقول: أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون أيضا في الآية، لكن دخولهم في الآية بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخول النساء في الآية بسياق الآية، بسياق الآية، ودخول أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أدخلهم في الكساء تلا الآية، قال: هؤلاء أهل بيتي، ثم تلا قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء أهل الكساء يدخلون في الآية. فإذا سبحان الله، أصل الآيات في ماذا؟ في ماذا؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل بيته يدخلون في الآية. هذا تماما مثل إيش؟ مثل فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الآية نزلت هذه في أي مسجد؟ ها؟ في مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن مسجده أيضا يدخل في هذه الآية، بين أن مسجده يدخل في هذه الآية، فهذا كهذا. الإطلاق الثالث أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، حرمت عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة يدخلون في أهل البيت. الإطلاق الرابع والأخير، من كان من الصحابة له خصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدخول عليه، كابن مسعود وأسامة وزيد بن حارثة وسلمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا آل البيت. وقالوا: ما كنا نعد ابن مسعود إلا من آل البيت. الإطلاق الخامس، كل مدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناشر لها وداع إليها فهذا من آل البيت، فهذا من آل البيت، فأهل الحديث يدخلون في آل البيت، يدخلون في آل البيت بهذا الاعتبار. فإذن هذه إطلاقات، ولكن كل مرتبة لها حكمها، كل مرتبة لها حكمها. فالصدقة تحرم على من ذكرنا في المرتبة الثالثة والتي قبلها، وأما بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحرم عليهم الصدقة، أسامة وابن مسعود وسلمان لا تحرم عليهم الصدقة، كل مدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقة. لكن هذه كلها إطلاقات صحيحة. الحديث الأول حديث حسن كما في التعليقات الجياد المجلد العاشر صفحة 155 برقم 7012، عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا في مناقب العباس، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل العباس ابن عبد المطلب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا العباس ابن عبد المطلب عم نبيكم، أجود كفا، عند ابن حبان أجود قريش كفا وأوصلها. فإذا تكتب على جانب مناقب العباس: واحد، أجود قريش كفا وأوصلها، أجود قريش كفا وأوصلها، الذي بعده إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وسياقه أطول من هذا وفيه جمل صحيحة، انظر هداية الرواة 6104، عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقوهم بالبشارة، وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب غضبا شديدا ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. نعم، فإذا من الإيمان حب أهل البيت، من الإيمان حب أهل البيت. الذي بعده عن العباس كالذي قبله، قال: إنه قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش نجيوهم يتحدثون ويقطعون حديثهم. فقال: أما والله لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني. الذي بعده عن سهل بن سعد، هذا سنده ضعيف: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن القيظ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقام العباس بن عبد المطلب يستره، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استر العباس وولده من النار. الذي بعده إسناده ضعيف. هداية الرواة 6106 والسلسلة الضعيفة 2315. عن ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان للعباس فلطمه العباس، فجاء قومه فقال: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبس القوم السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسب موتانا فتؤذوا أحيانا. قالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. طبعا هذا سنده ضعيف. الذي بعده عن سهل بن سعد أيضا، هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 913 وفي السلسلة الضعيفة 70-30. قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليك فأكون من المهاجرين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقعد يا عمي، فإنك خاتم المهاجرين كما أني خاتم النبيين. نعم. الذي بعده عن كريب مولى ابن عباس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجل العباس إجلال الوالد والده، إجلال الولد والده، خاصة خص الله العباس من بين الناس، وما ينبغي للنبي أن يجل أحدا إلا والدا أو عما. طبعا هذا يعني رجاله ثقات. وهنا يمكن أن نذكر يعني عدة أحاديث تغني عن هذا، وهي أحاديث صحيحة. الحديث الأول في الصحيحة 806 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباس عم رسول الله، وإن عم الرجل صنو أبيه. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وفي صحيح الجامع برقم 5922 وهو حديث حسن: من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه. الذي بعده عن عائشة قالت: أخذ العباس ابن عبد المطلب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وافاه 70 من الأنصار، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له، وذلك في عزة الإسلام وأوله، قبل أن يعبد الله، قبل أن يعبد الله أحد علانية. فهذا فيه حرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده في البخاري عن عائشة أنها قالت: قالت لي عروة: ابن أخي، لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه أمرا عجبا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأخذه الخاصرة، الخاصرة مرض يكون في الخاصرة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فاشتدت به حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفنا عليه، وفزع الناس إليه فظننا أن به ذات الجنب، أن به ذات الجنب، وهو ورم يعني يكون في الغشاء المستبطن للأضلاع. قالت: فلددناه، واللدود هو دواء يوضع في جانب الفم بغير اختيار المريض. الذي يوضع في جانب الفم هذا يسمى اللدود، والذي يوضع في الأنف هذا يسمى الصعوط. نعم. ثم إنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لددناه ووجد أثر اللدود، فقال: ظننتم أن الله قد سلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد. كل اللي في البيت لابد أن يلدوا. قال: إلا عمي. قال: إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا. ففيه تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. نعم. الذي بعده صحيح في صحيح الجامع 7938، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1523. عن العباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا. علمني، حرصوا على العلم. علمني شيئا أسأله ربي. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله. هنا قال العفو والعافية، لكن الأحاديث كلها فيها سل الله العافية. سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الذي بعده حديث باطل. الذي بعده حديث باطل. عن علي بن أبي طالب قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيز لأبي طالب، إذ أشرف علينا فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، ألا تنزل فتصلي معنا؟ قال: يا ابن أخي، إني لأعلم أنك على الحق، ولكن أكره أن أسجد فتعلون استي. يعني ما يكون استي أعلى مني، ولكن انزل يا جعفر فصل جناح ابن أخي ابن عمك. فنزل جعفر فصلى يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفر فقال: أما إن الله قد وصلك بجناحين تطير بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك. طيب، وبهذا يكون يعني انتهى كلامه عن فضائل العباس. نجمل فضائل العباس. الأول كما ذكرنا أجود قريش كفا وأوصلها. الثاني عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من آذاه فقد آذاه. الثالث تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، كما في حديث: لا يبقى أحد في البيت إلا لد. الرابع قول عمر: وإنا نستسقي بعم نبيك. أقول يعني متحدثا بفضل الله تعالى أن هذا جاء على بالك، قلت أكتبه في مناقب العباس، فإذا البخاري لا يذكر في فضائل العباس إلا هذا الحديث اللي هو إيش؟ قول عمر: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. فالاستسقاء بالعباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مناقبه، فلم يذكر البخاري في مناقب العباس إلا هذا الحديث. الخامس حرصه على العلم والعمل، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، كحرص أبي بكر لما قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه أدعية الأكابر، هذا دعاء أبي بكر، والآن هذا دعاء العباس. يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. وفي حديث آخر فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين مثل العافية. العافية في كل شيء، العافية في الدنيا والعافية في الدين. نذكر لكم مناقب جعفر، جعفر من آل البيت. هنا طبعا ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. نعم، فنذكر لكم مناقب جعفر. جعفر طبعا قتل في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، لما أخذ الراية فقطعت يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى، فلما قطعت أخذها بعضديه، فأبدله الله تعالى جناحين. فإذا أول شيء من مناقبه أنه ذو الجناحين، يطير بهما في الجنة. في السلسلة الصحيحة برقم 1226 قال صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. هنيئا له، ملك يطير مع الملائكة بجناحين. الثاني أنه هاجر إلى الحبشة وبين للنجاشي أصول دين الإسلام فكان سببا في إسلام النجاشي. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي. هنيئا له، أشبهت خلقي وخلقي جعفر بن أبي طالب. الرابع أنه خير الناس للمساكين، أعطف الناس على المساكين. هذا في البخاري برقم 3708. فوالله أيها الإخوة إننا إذا يعني ما استفدنا من سيرة هؤلاء، وخاصة أنها ذكرت في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا ما الفائدة إذن من تعلم العقيدة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.